إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا اللقاء هو الثالث من لقاءاتنا العلمية والتي تختص بعلم المصطلح، وقد تكلمنا في درسنا السابق عن المقدمة التي ذكرها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، وكنا قد توقفنا عن ما ذكره عليه رحمة الله في حديثه عن تاريخ التصنيف في المصطلح، وسنكمل إن شاء الله تعالى في هذا الدرس ما بقي من المقدمة، وإن بقي وقت فإن سنشرع إن شاء الله في ما ذكره عليه رحمة الله بما هو متعلق بأبواب المصطلح. وقد ذكر رحمه الله أن المصنفات في علم المصطلح منها ما هو مبسوط ومنها ما هو مختصر، حتى جاء زمن ابن الصلاح عليه رحمة الله ووقف الحديث في الدرس السابق عند هذا القول. قال رحمه الله: إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح، أي جاء بعد من؟ بعد الخطيب البغدادي. إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن، والصلاح هذا لقب لوالد عثمان بن الصلاح، الشهر رزوري، وهذه نسبة، نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية أي بدمشق كتابه المشهور، وهو المعروف لديكم بمعرفة علوم الحديث ويقال له المقدمة، وهي مقدمة ابن الصلاح، وهذه المقدمة في الحقيقة أنه اختصرها من كتب الخطيب البغدادي وأملاها على طلابه بالمدرسة الأشرفية، فتناقلها الطلاب حتى وصلت إلينا، مع أنها وصلت إلينا وفيها شيء من الاختلاف بسبب كثرة المخطوطات وبسبب أن بعض الطلاب يكتب عن الشيخ فيسقط عنه شيء يكون عند غيره من الطلاب عليهم رحمة الله جميعا. فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، أي لطلابه، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب، لم يحصل الترتيب لكتاب ابن الصلاح على الوضع المتناسب بسبب أنه أملاه شيئا شيئا بطريقة اختصرها على طلابه آنذاك، واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر. صار الناس بعد الخطيب البغدادي وعند وجود ابن الصلاح صاروا عيالا على ابن الصلاح. لماذا؟ لأنه اختصر كتب البغدادي وجعلها في كتاب واحد مستقل يجمع علم المصطلح. ولهذا سار الناس في ذلك العصر بسيره وأخذوا طريقته ونهجه في التأليف والتقعيد. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله أنه لا يحصى كم ناظم في كتابه وهي المقدمة، ولا يحصى كم مختصر، فمنهم من اختصر ومنهم من نظم، ومنهم أيضا كذلك من استدرك عليه بعض المسائل وعقب عليه، ومنهم من اختصر على ما ذكره ابن الصلاح، فما ذكره ابن الصلاح لا يحتاج إلى رد واكتفى، وهذا لقلة باعه في الحديث، فبعضهم يقل باعه في الحديث فيقتصر على الكتاب، فبعضهم قل باعه واقتصر على ما ذكره ابن الصلاح، وما ذكره ابن الصلاح سلم له في جميع الأحوال، وهذا ما ينبغي، بل ينبغي لطلاب العلم أن يتوسعوا في العلوم وأن يكون لديهم من الآراء ما يكون لديهم، ولا يكون ذلك إلا عند من لديه أهلية تدفعه للنظر في مثل ذلك. قال: ومعارض الله ومنتصر، ومنهم من عارض مسائله أو بعض المسائل، ومنهم من انتصر لكثير من أقواله ورد على المخالفين الذين ردوا بعض القواعد التي ذكرها الحافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله. قال الحافظ: فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته مع ما ضممته إليه من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد. فالحافظ رحمه الله رغب إليه البعض أن يختصر علم المصطلح، فجمع هذا العلم بطريقة مختصرة وفي أوراق يسيرة، وسمى ذلك المختصر بنخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، وهذا الكتاب هو الذي عليه النزهة. فيقول بأنه استخدم أسلوبا لترتيب الكتاب مبتكرا ابتكره، وأخذ طريقة جمع فيها الشوارد والفوائد المتعددة، وهذا بحق هو كما قال. قال رحمه الله: فرغب إلي جماعة ثانيا أن أضع عليها شرحا يحل رموزها. ومن الذين رغبوا وأرشدوه أن يشرح النخبة الإمام شمس الدين الزركشي، كما ذكر ذلك السخاوي في الجواهر والدرر. قال رحمه الله: فرغب إلي جماعة ثانيا أن أضع عليها شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، أي في مسالك أهل الحديث. وبالفعل قام رحمه الله وشرح هذه النخبة في هذا الكتاب الذي سماه بنزهة النظر في توضيح نخبة الفكر. قال: فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه، ونبهت على خبايا زواياها لأن صاحب البيت أدرى بما فيه. المصنف رحمه الله أدرى بالنخبة وأدرى بهذا المتن لأنه هو الذي ألفه، وضرب لنا مثلا بأن صاحب البيت أدرى بالذي فيه، فهو أدرى بألفاظ وأقوال النخبة، ولهذا فاستحق الشرف أن تكون له المنزلة الأولى في شرح الكتاب أو المتن المسمى بنخبة الفكر. ثم قال رحمه الله: وظهر لي أن إراده على صورة البسط اليق، ولهذا بسط شيئا ما وإن كان لم يتوسع في كثير من المسائل عليه رحمة الله، ودمجها ضمن توضيحها أوفق، فقد دمج الشرح مع المتن. فسلكت هذه الطريقة القليلة المسالك، أي سلك هذا الطريق بهذا الشرح الذي ندر من يفعل مثل ذلك. قال رحمه الله: فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك، أي الجنة، الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. الآن المصنف رحمه الله، وانتبهوا معي جيدا، وأعطوني قلوبا واعية وآذانا صاغية لتسمعوا ما ذكره المصنف رحمه الله في علم الحديث. فبدأ كتابه هذا بعد المقدمة في الحديث عن الخبر، ليبين لك أيها الطالب أن علم المصطلح يختص بدراسة الأخبار، فالخبر هو الذي ينقسم إلى حديث وهو ما أضيف إلى النبي، أو إلى أثر وهو ما أضيف إلى صحابي أو إلى غيره. الأثر صحيح أم ضعيف، والحديث صحيح أم ضعيف. فأراد أن يبدأ بالكلام عن الخبر ليبين أن علم الحديث يختص بدراسة الأخبار السلفية. قال رحمه الله: الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، أي بمعنى الحديث، وهذا قول. وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والخبر ما جاء عن غيره، أي منهم من جعل الخبر كالحديث، ومنهم من قال الحديث ما أضيف إلى النبي والخبر ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الأخباري، ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث، وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس. في الحقيقة اختلفوا في الخبر، منهم من قال الخبر هو بمعنى الحديث، فالخبر ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وجعلوه شيئا واحدا. ومنهم من قال الحديث ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو القول الثاني، والخبر ما جاء عن غيره، وهذا هو القول الثالث، وهذا هو القول الثاني. والقول الثالث قالوا بينهما عموم وخصوص، بينهما عموم وخصوص، فكل حديث خبر وليس كل أثر من الآثار يكون على هذا الإطلاق. وعلى ذلك فهذه ثلاث أقوال: الأول أن الخبر مرادف للحديث، والحديث ما أضيف إلى النبي، والثاني أن الحديث ما أضيف إلى النبي، والخبر ما جاء عن غير النبي، والثالث أن الخبر ما جاء منقسم إلى حديث وإلى أثر، فالحديث ما أضيف إلى النبي والأثر ما أضيف إلى غيره. وهذا الثالث هو الصحيح، الثالث هو الصحيح، وهو أن الخبر ينقسم إلى حديث وهو ما أضيف إلى النبي، وإلى أثر وهو ما أضيف إلى غير النبي. قال المصنف: وعبرت هنا بالخبر ليكون أشمل، فهو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق، إلى آخر ما ذكر. فالمصنف يختار القول بالعموم، يختار بأن الخبر أعم من الحديث، وأن الخبر ينقسم إلى حديث وإلى أثر، ولذلك يقول: فهو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق بلا حصر، وإما أن يكون بطرق محصورة. فالحديث بالفعل إذا جاء إلينا إما أن يكون متواترا وهي ما كثرت له الطرق وتوفرت فيه شروط التواتر التي ستأتي، وإما أن تقل طرقه وتختل فيه شروط التواتر. ولذلك قال إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين وفي القلة على أفعلة، وهذا من علم الصرف وقد ذكرناه في كتابنا نزهة الطرف في شرح بناء الأفعال في علم الصرف وبينا فيه هذه الأوزان. والمراد بالطرق الأسانيد، والإسناد حكاية طريق المتن. الطرق هي عبارة عن الأسانيد التي فيها حدثنا وأخبرنا، يسلسل الرجل فيه السند من رجل إلى رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه يقال لها طرق. والإسناد هو حكاية طريق المتن، فالسند سلسلة الرجال، والمتن ما يأتي بعد السند سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة أو كان حديثا أو أثرا، فهذا كله من المتن. قال رحمه الله: وتلك الكثرة وهي كثرة الأسانيد أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين. قد تكون بحصر إذا استوفت شروط التواتر كما سيأتي إن شاء الله، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم أي تواطؤ الرواة على الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد، أي ويحيل أن يقع اتفاقا منهم عليه أي على الكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا المصنف أراد أن يبين لك شروط التواتر، وشروط التواتر هو أن يروي الحديث جمع عن جمع، وأن يكون الجمع في كل طبقة، وأن يكون مستند خبرهم الحس، بمعنى يقولون حدثنا وأخبرنا وسمعت وشاهدت ورأيت وقال لي وما أشبه ذلك. وإذا توفرت هذه الشروط بالإضافة ألا يتواطؤون على الكذب، بمعنى أن يعرفوا بأنهم من أهل الضبط ومن أهل العدالة، فإذا توفرت هذه الشروط فالحديث متواتر. ثم قال عليه رحمة الله: فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح، لا معنى لتعيين العدد على الصحيح أي تعيينه من حيث الكثرة، أما من حيث القلة فإنه لا بد وأن يضبط أقل الجمع ويبين، من أجل أن نعرف متى يقال عن هذا الحديث بأنه قد وصل بهذا العدد للتواتر إذا تمت الشروط الأخرى. ومذهب الجمهور خلاف ذلك، مذهب الجمهور كما ذكر المصنف أنه لا تعيين للعدد، هذا مذهب الجمهور، وخالف في ذلك القاضي أبو بكر الباقلاني وعينوا العدد بأعداد معينة واستدلوا بأدلة، لكن في الحقيقة أنه لا دليل لهم في تعيين العدد، ولكن الصواب أن يقال أنه لا دليل على تعيين العدد، لكن ينبغي أن يضبط أقل العدد، فيقال مثلا أقل العدد في التواتر أربعة، أقل العدد في التواتر أربعة. ولعلنا أن نوضح هذا في جلسة خاصة ونبينه إن شاء الله بيانا شافيا، وهذا هو الذي رجحه شيخنا محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله. فقال: ومنهم من عينه في الأربعة منهم من عينه بالأربعة، واحتج بقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. فاستدل بهذه الآية على تعيين التواتر، وهذا مذهب مردود لا يقبل. والتعيين كما قلنا ما ينبغي أن يعين، وإنما نقول الأقل، أي ما هو أقل الأعداد حتى نحكم على الحديث بالتواتر إذا تمت الشروط. وقال رحمه الله وقيل في الخمسة، هذا هو قول الباقلاني ولا حجة معه أيضا، وقيل في السبعة، وقيل في العشرة، وقيل في الاثني عشر. في الاثني عشر لا دليل عليه أيضا، استدلوا بقول الله عز وجل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا في قوم موسى، في قوم موسى. وهذه الآية لا تفيد التواتر البتة. وقيل في الأربعين، استدلوا بقول الله عز وجل يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال بعض أهل التفسير كانوا 40 يومئذ، أقول ولو كانوا 40 لا يكون ذلك حجة في تعيين العدد في باب التواتر. وقيل في 70، واحتج بقول الله عز وجل واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. وهذا لا دليل عليه، لأن الآية لا تتكلم عن التواتر، الآية لا تتكلم عن التواتر. وقيل غير ذلك، أقوال عديدة وهي لا دليل عليها. ثم قال المصنف وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر العدد الصحيح. يقال لا دليل على ذلك قطعا في القرآن والسنة، لأن التواتر اصطلاحي حادث، فلم يعرف كمصطلح خاص إلا بعد مجيء القرآن والسنة بأكثر من 200 سنة. وإنما أدلتهم من ناحية المعنى ولا دليل على ذلك. قال المصنف رحمه الله فأفاد العلم وليس بلازم أن يضطرب، أي العدد المعين ليس بلازم أن يضطرب، يعني لا يلزم أن يكون الحديث في كل طبقة أن يكون 20 20 وما أشبه ذلك، أو أن يكون 100 100 إلى آخره. فهذا لا يشترط أن يضطرب، لأنه قال في غيره لاحتمال الاختصاص، أي قد يختص هنا 7 ويختص هنا 8 ويختص هنالك 30، وهلم جرى. وعلى ذلك فلا يلتفت إلى مثل ذلك، فإن هذا يعتبر من الأمور التي لا يضطرد فيها الحال، وإنما نقول بأنه لا بد وأن تجتمع شروط التواتر. قال رحمه الله فإذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه. قصد بذلك أن الخبر إذا ورد عن جمع يرويه الجمع عن جمع آخر مساو له في الكثرة إلى آخره وهم عدول وضابطون، فهذا مقطوع بصحته بحجة التواتر. قال رحمه الله والمراد بالاستواء ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع، لا ألا تزيد، أي أنه لا ممانعة من الزيادة على الكثرة في بعض طبقات السند، إذ الزيادة هنا مطلوبة من باب أولى. ثم ذكر من الشروط وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد المسموع لا ما ثبت بقضية العقل الصرف. نحن عندما نثبت التواتر في الحديث فإننا نضبط ذلك بطرق اصطلاحية وبشروط اصطلاحية، لأن العقل يخطئ ويجهل، فلو وجهنا سؤالا عن سبب كون الظهر 4 ركعات لما وجد إجابة من ذلك العقل الصرف. فلهذا فالشروط إنما هي اصطلاحية. قال المصنف: فإذا جمع هذه الشروط 4 وهو المتواتر، وهي عدد كثير أحالت العادة تواطئهم وتوافقهم على الكذب، ورووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، وكان مستند انتهائهم الحس، وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، فهذا هو المتواتر. هذه الشروط هي الأصل. وقوله وانضاف إلى أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، أي اشترطوا في قبول الحديث المتواتر أن يكون الراوي ممن سمع، لا يكون من الحمقى أو من المغفلين أو من أهل الغباوة الذين إذا سمع شيئا رواه، لا بد أن يفيد السامع الذي روى الحديث وسمع الحديث أن يفيده العلم، لأن الحديث قد يكون متنقلا من شخص لآخر، ويكون هذا الشخص الذي نقل هذا الحديث ممن لا يعي هذا الكلام، إما لغباوة فيه وإما لنقص فيه. قال: وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط. أحيانا قد يشتهر الحديث ولا يكون متواترا، لماذا؟ لنقص عند السامع، لنقص في ضبط الراوي، لنقص في عدالة الراوي، فهذا قد يكون من الأحاديث المشهورة، ولا يشترط أن يكون الحديث مشهورا، لكن نقول قد يكون مشهورا ولا يكون متواترا، ولهذا قال: فكل متواتر مشهور من غير عكس. نعم، الحديث قد يكون مشهورا لكن لا يكون متواترا، بل قد يكون الحديث مشهورا وهو ضعيف أو موضوع لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكم من الأحاديث الضعيفة والموضوعة ما هي مشهورة عندكم؟ كحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، هذا من الأحاديث المشهورة هو ضعيف. وحديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فشهدوا له بالإيمان مشهور وهو حديث ضعيف، وحديث النظافة من الإيمان حديث موضوع، وهكذا. وقد يقال إن الشروط 4 إذا حصلت استلزمت حصول العلم، وهو كذلك في الغالب، لكن قد تتخلف عن البعض لمانع. وقد وضح بهذا تعريف المتواتر: الشروط 4 إذا حصلت يستلزم حصول العلم، لكن قد تتخلف أحيانا. متى تتخلف؟ إذا كان هذا الراوي كما قلنا عنده غباوة عند سماع الحديث، ففي هذه الحالة لا يفيد هذا العلم، لأن غباوة الراوي الذي سمع الحديث لا تؤهله أن يكون ضابطا لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا من الموانع أن الرجل قد يكون ضابطا للحديث فيروي ذلك الحديث الذي شهر على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من حفظه إذا ضيع كتابه، فيسقط مباشرة لمانع. فأحيانا بسبب هذا الراوي يسقط الحديث من درجة التواتر، لأن بوجوده قد يتم التواتر وبعدمه قد يتخلف التواتر. للكلام بقية نستأنفه إن شاء الله في درسنا القادم، وذلك فيما يتعلق بالخبر، ولكن نكون بهذا قد انتهينا من دراسة الحديث المتواتر، وبيناه بيانا شافيا، ووضحناه بما لا يحتاج إلى مزيد. والعلم بالتدرج وبالمواصلة وبالمذاكرة، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في درسنا السابق تكلمنا عن الحديث المتواتر، وقلنا بأنه الذي رواه جمع عن جمع، وأن يكون الجمع في كل طبقة، وأن يكون مستند خبرهم الحس، وأن يرويه العدد الكثير الذي تحيل العادة تواطئهم على الكذب. وقلنا بأن هذه الشروط إذا وجدت في الحديث فإنها تفيد العلم القطعي، وإذا اختل شرط من هذه الشروط فإن الحديث لا يكون متواترا، بل يكون الحديث من أحاديث الآحاد. ويمكن القول بأن الخبر ينقسم من حيث وصوله إلينا إلى قسمين: إلى الحديث المتواتر وهو ما جمع شروط التواتر، وإلى حديث الآحاد. والآحاد هو ما فقد شرطا من شروط التواتر. وينقسم خبر الآحاد إلى ثلاثة أقسام: إلى الغريب، وإلى العزيز، وإلى المشهور. وبينا في درس سابق بأنه لا يصح أن يعين الحديث المتواتر بعدد معين، ولكن يقال في الحديث المتواتر ما رواه جمع، إلا أن الأولى أن يقال في أقل العدد أربعة، فما زاد على ذلك واتفقت فيه الشروط فإنه هو المتواتر، وما كان دون الأربعة وإن وجدت بقية الشروط فلا يكون متواترا، لأن الجمع أيها الإخوة في العربية يكون من ثلاثة، وما زاد يكون من أربعة فأكثر. فلما قلنا ما رواه جمع كثيرون فإنه يصح في أن يقال في الكثرة ما كان أكثر من ثلاثة، والذي هو أكثر من ثلاثة هو أربعة، وعلى ذلك فلا مانع أن يقال في أقل التواتر بأنه ما كان أربعة فأكثر. وهذا الذي رجحه شيخنا محمد بن الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله، وقال به جماعة من أهل الحديث. وكان حديثنا في السابق يتعلق بالتواتر، وفي هذا المساء إن شاء الله تعالى سنتكلم عن خلاف المتواتر، وهو حديث الآحاد أو خبر الآحاد. قال المصنف رحمه الله: وخلافه، أي خلاف المتواتر، قد يرد بلا حصر أيضا، وهو خبر الآحاد، قد يكون خبر الآحاد بلا حصر، بمعنى قد يرويه في كل طبقة مئة فأكثر، ولكن مع هذا فإنه يقال له آحاد ولا يقال له متواتر. لماذا؟ لأنه فقد شرطا من شروط التواتر. ولهذا قال المصنف: وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا، لكن مع فقد بعض الشروط أو مع حصر بما فوق الاثنين، أي بثلاثة صاعدا ما لم يجمع شروط المتواتر. هنا أراد بهذا الكلام أن يقسم حديث الآحاد إلى أقسام عدة، فبين أنه قد يكون فوق الاثنين، ثم قال ما لم يجمع شروط المتواتر، ثم قال أو بهما، أي باثنين فقط أو بواحد فقط. وهنا قسم الآحاد إلى ثلاثة أقسام: ما كان فوق الاثنين وهو ثلاثة فأكثر، أي ما رواه ثلاثة فأكثر وهذا هو المشهور، وما كان بهما أي ما رواه اثنان وهذا هو العزيز، أو من فرد به واحد وهذا هو الحديث الغريب ويقال له الحديث الفرد. ثم قال رحمه الله: والمراد بقولنا أن يرد باثنين ألا يرد بأقل منهما، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر، إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر. بمعنى أنه قد يرد في كل طبقة اثنان، لكن يرد في طبقتين من طبقات السند والنقل في طبقة التابعين وفي طبقة الصحابة قد يرد فيها ثلاثة فأكثر، فهذا يقال له عزيز. لماذا؟ لأنه وجد في طبقات السند أو في طبقة فأكثر اثنان، فإذا وجد في طبقة اثنان ولو في طبقة واحدة فهذا عزيز، فإذا وجد في كل طبقات من ثلاثة وفي طبقة واحد فهذا غريب، فإذا وجد في كل طبقة عدد كثير جدا ووجد في طبقة واحدة اثنان فهذا عزيز، فإذا وجد في كل طبقة ثلاثة فأكثر فهذا هو المشهور. فالأصل ينبغ إلى الأقل ويتعامل مع الأقل، لأن الأقل يقضي على الأكثر كما ذكر المصنف رحمه الله. ثم قال: فالأول المتواتر، أي الأول الذي جمع شروط التواتر من أقسام الخبر هو المتواتر بشروطه المذكورة. ثم قال: وهو المفيد للعلم اليقيني. إذن نخرج من هذا أن الحديث المتواتر يفيد العلم اليقيني، بمعنى لا يجوز لشخص أن ينكره، فإن أنكره فهو كافر، لأنه أنكر شيئا ثبت بالعلم اليقيني في شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا علم بثبوت التواتر لزم أن يؤمن به وأن يعلم بأنه إن أنكره فقد خرج عن ملة الإسلام اتفاقا بين أهل العلم. فاليقين هو الذي لا يتردد صاحبه في رده، وإنما يؤمن به ويعمل به. وخرج عن العلم اليقيني علمان آخران، وهما النظر والظن. فالظن ما كان راجحا، فإذا ترجح صحة الحديث فهذا يفيد العلم الظني، وإذا ثبت الحديث ولم يكن متواترا وهناك قرائن كثيرة جدا في إثبات صحته فهذا يفيد العلم النظري. وعلى سبيل المثال، لو ثبت حديث وهو في سنن النسائي وانفرد به النسائي، فهذا يفيد العلم الظني إذا لم يكن الحديث متواترا. فإذا كان هناك حديث أخرجه البخاري ومسلم وهو متفق عليه فهذا يقال له نظري، لأنه ثبت ولم يبلغ إلى حد التواتر، ووجد من القرائن ما وجد في كونه أفاد العلم النظري، وذلك لجلالة من روى هذا الحديث حيث رواه البخاري ومسلم عليهما رحمة الله. فيخرج عن العلم اليقيني المتواتر ما كان نظريا وما كان ظنيا. وقد ذكر المصنف رحمه الله أنه يخرج عن العلم اليقيني النظري، فقال: فأخرج النظري على ما يأتي تقريره، أي على ما يأتي شرحه وتوضيحه وتفسيره وبيانه في كلامه القادم الذي سيأتي بمشيئة الله. ثم قال بشروطه التي تقدمت، أي الحديث المتواتر يفيد العلم اليقيني بالشروط التي سبق ذكرها وهي شروط التواتر. قال رحمه الله: واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق، وهذا هو المعتمد، أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري، وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. المتواتر اعتقاد جازم يحصل بشروطه ويفيد اليقين، واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. فمثلا قوله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة، هذا خبر عن الله عز وجل، وهو متواتر وأفاد العلم اليقيني، فنحن نعتقد اعتقادا جازما بأنه مطابق وأنه ثابت في التواتر عن الله سبحانه وتعالى. والمتواتر يقول المصنف رحمه الله بأنه يفيد العلم اليقيني الضروري، فهو لا يفرق بين اليقيني ولا بين الضروري، وجعل اليقيني في التواتر ما يضطر الإنسان إلى التسليم إليه. ولكن في اعتقادي لو أنه قسم العلم إلى أقسام أربعة لكان أولى، فيقال العلم الضروري والعلم اليقيني والعلم النظري والعلم الظني. فالعلم الضروري هو ما لا يحتاج إلى دليل، والذي يضطر الإنسان إلى القول به مباشرة، كأن نقول هذه أرض وتلك سماء، فهذا لا يحتاج إلى دليل ولا يحتاج إلى عالم ولا يحتاج إلى متبحر يفرق بين الحديث المتواتر وبين الحديث الآحاد، فيقال هذا هو العلم الضروري. والعلم اليقيني هو الذي لا يستطيع أن يحكم عليه شخص حتى يكون عالما بعلم الحديث النبوي في هذا الباب، فنقول بأنه حديث متواتر إذا اتفقت فيه الشروط، لأن العام لا يستطيع أن يحصل على هذه الشروط والتي هي شروط التواتر، وإنما يستطيع أن يتعرف عليها وعلى حقيقتها من كان عالما ومن كان من أهل هذا الفن. فنقول المتواتر هو الذي يفيد العلم اليقيني، فاليقيني هو الاعتقاد الجازم المطابق، وذلك متى ما وجدت شروط التواتر. والنظري ما حفظ القرائن كما سبق، والظن ما كان راجحا وضده هو المرجوح. هذا الأولى أن يقال في التقسيم. وعلى ذلك فابن حجر عنده أن المتواتر يفيد العلم الضروري اليقيني، وجعلهما بمعنى واحد، والتفريق أولى من باب الإصطلاح. قال رحمه الله: وقيل أي في المتواتر لا يفيد العلم إلا نظريا. الصحيح أنه يفيد العلم يقينيا، لكن لا يكون ذلك إلا بعد النظر، وهذه أمور إصطلاحية. ثم قال رحمه الله: وليس بشيء، لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي. إن كان يقصد أن العلم حاصل بالتواتر للعامي ولغير العامي بعد علم العامي بثبوت الخبر وبأنه متواتر، فهذا مقبول منه. وإن كان قصد، وهذا بعيد، وإن كان قصد بأن الحديث المتواتر يستطيع أن يتعرف عليه العامي، فهذا ليس بصحيح، لأن العامي ليست لديه أهلية في البحث. ثم قال رحمه الله: إذ النظر ترتيب، تعريف النظر والبحث، ترتيب أمور معلومة أو مضنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، وليس في العام أهلية ذلك، فلو كان نظريا لما حصل لهم. نخرج بهذا إلى أن العلم النظري هو عبارة عن معرفة أمور معلومة ومضنونة من خلال الاستدلال والبحث، يستطيع العالم أن يتعرف على تقسيم وألقاب الحديث، ومن ذلك التواتر والآحاد. قال رحمه الله: ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم النظري الضروري والعلم الضروري النظري. هنا تبين الفرق بين العلمين، بين الضروري وبيناه، والعلم النظري ووضحناه. إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال وكذلك بلا بحث، إن كان قصد هذا في غير التواتر، وإن كان قصد به التواتر من حيث المآل فهذا مقبول أيضا، لأن المتواتر يلزم العالم والعامي سواء أن يأخذ به وأن يعتقد صحته. وأما ثم قال: والنظري يفيده، أي يفيد العلم، لكن مع الاستدلال على الإفادة، لأنه يحتاج النظري إلى بحث. وأن الضروري يحصل لكل سامع، والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر. المسائل النظرية لا تحصل لكل شخص، وإنما تكون لمن لديه أهلية. أما الضروري كأن يقال هذا صغير وهذا كبير وهذه أرض وتلك سماء، فإنه يحصل لمن ليس لديه أيضا أهلية. قال رحمه الله: وإنما أبهمت شروط التواتر في الأصل، لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد. العلم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به، أو يترك من حيث صفات الرجال وصيغ الآداء. والمتواتر لا يبحث عن رجاله، بل يجب العمل به من غير بحث. الصحيح أن المتواتر يحتاج إلى بحث لنتوصل حتى نحكم عليه بأنه متواتر، لكن إذا حكمنا عليه بأنه متواتر فإنه بعد ذلك عند المآل يسلم ولا يحتاج إلى بحث. وقصد المصنف الثاني، بمعنى أنه إذا بحث الحديث المتواتر فإنه لا يحتاج إلى بحث آخر. وأما أن المتواتر ليس من علم الإسناد فهذا كلام مردود، بل لا يمكن أن نحكم على الحديث المتواتر بأنه حديث متواتر إلا بالإسناد، لكن لعله قصد من حيث المآل، أي إذا ثبت الحديث تواترا فإننا لا نحتاج إلى البحث فيه، لأن التواتر يقطع على الرجل وجيزة البحث، ويلزم في هذه الحالة أن يسلم. فإذا هناك إمام عادل باحث محقق مدقق من أهل الحديث الكبار الأئمة الحفاظ، وقال بأن هذا الحديث متواتر فهذا مسلم له ولا يحتاج إلى بحث ولا يحتاج إلى تدقيق، لأن الواقع يطابق ما ذكر ذلك الإمام المتبحر. أما بالنسبة للعلم النظري وبالنسبة للحديث الذي فيه الصحة والضعف فإنه من علم الإسناد، لأن الطالب الباحث يحتاج إلى أن ينظر في صفات الرجال أهم ثقات أم ضعفاء، ويحتاج أيضا أن ينظر إلى صيغ الآداء، هل الراوي الذي روى عن شيخه حدث وسمع منه أم لم يسمع منه، أم أنه عن أو قال أو أتى بصيغة لا تقبل في كون ما رواه صحيحا. قال المصنف رحمه الله فائدة: ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم أي على الشروط التي ذكرها الحافظ ابن حجر يعز وجوده إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الكلام مردود وغير صحيح، فالأحاديث المتواترة كثيرة، وقوله يعز بمعنى يقل، وكلام ابن الصلاح يوحي بأنه لا يثبت من التواتر إلا حديث من كذب علي متعمدا، وهذا واضح في الرد، بل الأئمة قد ألفوا كتبا مستقلة وذكروا مئات الأحاديث وحكموا عليها بأنها متواترة. والسخاوي رحمه الله كتاب في الأحاديث المتواترة، وكذلك لجلال الدين ابن عبد الرحمن السيوطي كتاب اسمه الفوائد المتكاثرة في الأخبار المتواترة، إلا أنه رحمه الله تساهل في الحكم وانتقده على ذلك أبو الحسن محمد ابن صادق السندي في شرح النخبة. وهناك أيضا لشمس الدين ابن طولون كتاب في التواتر كأنه اللآلة المتناثرة في الأحاديث المتواترة، وأيضا أبو الفوز محمد المرتضى الحسيني له كتاب في التواتر اسمه لقط اللآلة المتواترة، وهناك كتاب لصديق ابن حسن خان اسمه الحرز المكنون الأحاديث المتواترة، وأيضا كتان عليه رحمة الله ألف كتابه المسمى بنظم المتناثر من الحديث المتواتر. وهناك أئمة آخرون كثيرون ألفوا في الأحاديث المتواترة، ولو بحث الطالب الأحاديث المتواترة لوجد أنها أكثر من 300 حديث، وعليه فما ينبغي أن يقال بأن الأحاديث المتواترة تعد على الأصابع أو أنها لا تطلق إلا على حديث أو حديثين، هذا يعتبر من الإخلال بهذا المجال، بل الأحاديث المتواترة كثيرة إلا أنها قليلة بالنسبة لكثرة الأحاديث الأحاد. ولذا قد رد عليه الحافظ ابن حجر كما سيأتي، رد على ابن الصلاح ورد على من يقول بأن أحاديث التواتر أو الأحاديث المتواترة عزيزة وقليلة ونادرة وتعد على الأصابع وما أشبه ذلك. فقال الحافظ: وما ادعاه من العزة ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم، لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على كذب أو يحصل منهم اتفاقا. ثم قال: ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله إلى قائله، ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثيرة. وهذا كلام جميل، وفيه دلالة على أن الكتب التي نسبت إلى أصحابها كصحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه ومسند أحمد ومسند إسحاق بن راهويه وما أشبه ذلك من هذه الكتب، لو نظرنا فيها وجمعنا لوجدنا أن هناك من الأحاديث المتواترة ما هو كثير، وذلك متى اتفقت فيه الشروط التي أشرنا إليها آنفا. قال رحمه الله بعد أن ذكر القسم الأول من أقسام الخبر عقب ليتكلم عن القسم الثاني وهو الآحاد. قال رحمه الله: والثاني وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، وهو المشهور عند المحدثين، سمي بذلك لوضوحه، وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، سمي بذلك لانتشاره، ومن فاض الماء يفيض فيضا. هنا المصنف رحمه الله جعل الحديث المتواتر قسما، وجعل الثلاثة الأقسام التي في الآحاد أقساما مستقلة، فجعل الخبر ينقسم إلى أربعة أقسام: إلى متواتر، وإلى غريب، وإلى عزيز، وإلى مشهور. وهذا التقسيم كان الأولى أن يترك، وكان ينبغي له أن يقول بأن الخبر ينقسم إلى قسمين: إلى متواتر وآحاد، والآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى غريب، وإلى عزيز، وإلى مشهور. هذا هو الأولى في التقسيم، ولله العلم من قبل ومن بعد. وهنا ذكر الحديث المشهور وقال بأنه ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين. قد يكون بطرق محصورة وقد يكون بغير طرق محصورة إذا لم يبلغ إلى حد التواتر، فإذا كان أكثر من اثنين فهو المشهور عند المصنف وأيضا عند الجماهير. والفقهاء كما ذكر المصنف أو من الفقهاء من جعل اسما للمشهور وسماه بالمستفيض، وهذا لا مشاحة فيه، لا مشاحة في الاصطلاح كما قال الإمام التبريزي عليه رحمة الله، إلا أن نقول بأن تسمية المحدثين لفنهم أولى من تسمية الفقهاء لفنهم، فالمحدثون قالوا بأنه مشهور يؤخذ بهذا القول ويقدم ويقال ما قاله المحدثون لأنهم أعلم بصناعتهم. قال رحمه الله: ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك. من أهل العلم من فرق بين المستفيض والمشهور، فقال المستفيض أن يبدأ مثلا بثلاثة وينتهي بثلاثة من أصحاب رسول الله، أو بأربعة وينتهي بأربعة، وهكذا. والمشهور قد يتساوى طرفاه وقد لا يتساوى، وهذا يعتبر من الاصطلاحات التي تذكر. ومنهم من غاير على كيفية أخرى وليس من بواحث هذا الفن، ثم المشهور يطلق على ما حررنا حرر هنا وعلى ما اشتهر على الألسنة، فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا وما لا يوجد له إسناد أصلا. الأصل في المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ إلى حد التواتر، وهناك أيضا من المشهور ما يطلق على ما شهر على ألسنة الناس سواء ثبت بسند أم لم يثبت، سواء كان ضعيفا أو كان موضوعا. والأصل في هذا الباب أن نقول بأن الحديث المشهور هو ما كان ثلاثة فأكثر، وقد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حضوركم وحسن استماعكم.